الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد النبي الهادي البشير، عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا، واجعله جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده يا رب تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام الخالد، تحية الإسلام العظيم، ألا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأحياكم وأبقاكم، وبارك لكم في جهودكم وأوقاتكم وأعماركم وأعمالكم، وجعلها خالصة لوجهه الكريم إن شاء الله، اللهم آمين. طبعا بعد أن أكرر التحية بل التحايا لكم أيها الحضور المبارك، لا يفوتني حقيقة أن أعتذر بشدة عن انقطاع هذه الدورة لفترة ربما يعني ناهزت الشهر، وكما تعلمون كانت بغرض السفر ثم بعض الأمور الفنية التي صاحبت ذلك. فلهذا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا اللقاء مرة أخرى، وها نحن سنكمل بإذن الواحد الأحد ما كنا قد بدأناه في شرح كتاب المذكرة في التجويد لمؤلفه فضيلة الشيخ محمد نبهان مصري حفظه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في شرح هذا الكتاب من ربما شهور خلت، ووصلنا إلى بداية مخارج الحروف، كنا قد انتهينا من باب كبير عظيم في هذا المجال، ألا وهو باب المد، وربما أخذ منا عدة حلقات. وها نحن بعون الله عز وجل سنبدأ في شرح مخارج الحروف، وهي أو هذا الباب هو أيضا باب يعني عظيم من أبواب التجويد التي يجب على كل قارئ، دعوني أقول، أن يحترفها، أن يحترف مخارج الحروف وأن يتقنها بشدة، لأنها أيضا ركن ركين وأساس كبير من أسس التجويد. فيعني مع مخارج الحروف وصفاتها من أعمدة هذا الفن العظيم المبارك، التي ينبغي على كل من رام أن يقرأ بالتجويد أن يتقن هذا الباب وأن يفهمه بحذافيره، وأن يحاول بعد أن يفهمه نظريا أن يطبقه عمليا، لأن هذا الباب كثير من الناس غفل عنه، اهتم بالمدود والإدغام مثلا والإظهار والأحكام النون والميم وما إلى ذلك، وغفل نوعا ما ربما تطبيقا عمليا عن المخارج والصفات. تجد أحيانا يعني يخل في إعطاء الحرف حقه من صفاته ومخارجه، أو من صفاته ومخرجه، أو يعطيه حقه ولكن بشيء من الخلل، إما أن ينقصه حقه أو يبتره أو يعطيه بطريقة يعني ليست كما يرام. فلهذا موضوعنا هذا مخارج الحروف هو غاية حقيقة في الأهمية، ويجب يعني الانتباه إلى مثل هذا الباب عند حديثنا عن التجويد. طبعا مخارج الحروف أيها الإخوة والأخوات يعني نصها يعني لا تكاد تجد كتابا من كتب التجويد إلا ويحتوي على هذا الباب. طبعا وكذلك من المتون العلمية الكبار أيضا تتحدث عن هذا الباب، ويعني توليه اهتماما خاصا مميزا، مثلا منظومة المقدمة الجزرية كذلك أعطت بابا خاصا لمخارج الحروف، وأخذ ابن الجزري رحمه الله تعالى أخذ يعدد في مخارج الحروف ويفصلها، وهي ما زالت أعني الجزرية قائمة بين أيدينا الآن. طبعا مخارج الحروف من أراد أن يعني يتابع معنا من خلال الكتاب في بداية الصفحة 43، مخارج الحروف 17، يعني 17 مخرجا على المختار، لأن بعضهم ربما قال غير ذلك، ولكن المختار عند أهل الأداء أن مخارج الحروف حروف اللغة العربية أو حروف اللغة العربية هي 17 مخرجا على المختار من أهل الأداء، موزعة على 5 مواضع. إذن هنا مصطلح يجب أن نميز، أو مصطلحين، المخارج والمواضع. مخارج الحروف كما بينت هي 17 مخرجا على المختار من أهل الأداء موزعة على 5 مواضع، لأن هناك يعني 17 مخرجا ليس لها 17 موضعا، هذا ليس بصحيح، بل إن موضعا واحدا ربما يحتوي على عدة مخارج، مثلا الحلق فيه أدناه وأوسطه وأقصاه، وكل موضع من يعني من هذه المواضع أو من لا هو الحلق أصلا هو موضع، ولكن فيه 6 مخارج: الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء مثلا. فإذا موضع واحد ربما يحتوي على أكثر من مخرج، فلهذا نفصل ونبين منذ البداية أن المخارج عند أهل الأداء بل عند يعني أكثرهم هي 17 مخرجا موزعة على 5 مواضع. المواضع الخمسة هذه هي الجوف، سنعرفه إن شاء الله عز وجل، والحلق، واللسان. طبعا بعضهم يقول كما في الأعلى، هذه الصفحة اللي في الأعلى أكيد هي إن شاء الله ربما تكون صحيحة، لأنه أظن أحد مشايخنا وأحبابنا وضعها، ولكن أنا ما اطلعت عليها حقيقة من قبل، فحتى لا نضيع وقتا أكثر سوف يعني أغض الطرف قليلا عنها وأشرح من خلال الكتاب مباشرة، ومن أراد أن يتبع من خلالها فله ذلك. أقول مواضع المخارج كما قلت هي 5 مواضع، 5 مواضع: أولا الجوف، ثانيا الحلق، ثالثا اللسان، رابعا الشفتان، خامسا الخيشوم. طبعا سنمر على هذه المواضع الخمسة بشيء من التفصيل، ولكن يعني دعونا نبين نقطة منذ البداية، أن بعض الناس يفكر خلاص هو اللسان الذي يعني تخرج من الحروف وهو الذي يعني أداة الكلام وحدها. نقول لا، هناك بعض المواضع الأخرى التي تخرج منها المخارج وتخرج من الحروف، ولكن اللسان هو صاحب الحظ الأوفر من هذه المخارج، وإلا فهناك مواضع أخرى يعني هي مواضع لمخارج الحروف، ليس فقط اللسان الذي يتكلم. ربما لو أتينا بإنسان له لسان ولكن ليس له شفتان، ليس له شفتان يعني قطعتا أو شيء من هذا، فإنه لا يستطيع التكلم والتلفظ بالحروف كلها. أو لو أتينا بإنسان مثلا له لسان ولكن عنده مشكلة بالخيشوم، فإن بعض حروفه ربما تكون مختلة نوعا ما. إذا اللسان مع 4 مواضع أخرى هي 5 مواضع من خلالها تخرج الحروف كلها. ثم مخرج الحرف أيها الأخوة والأخوات، طبعا دعوني منذ البداية أن يعني أركز على معلومة، يعني طبعا هناك في ربما عند أقصى الحلق وتران صوتيان عند كل إنسان سليم معافى، هذان الوتران الصوتيان منهما يخرج الصوت. لاحظوا ما أقول يخرج الحرف، لا أقول يخرج الصوت. ثم هذا الصوت المندفع إذا واجه أمامه مخرجا معينا فإن هذا الصوت يعني يخرج للأسماع بصوت الحرف الذي يعني كان مخرجه مستعدا. أوضح بطريقة أيسر، مثلا لو قلت أنا مخرج مثلا دعونا نعطي مثلا الضاد، مثلا هي من حافة اللسان إحدى حافتيه أو كليهما، مع إذا ولي أو وافق أو قارب الأضراس العلوية، هذا مخرج، ولكن هذا ليس منه يخرج الصوت فقط. يعني لو أنا ما تكلمت، ما حاولت أن أهز الوترين الصوتيين وما وحاولت أن لا أخرج صوتا فقط، يعني وضعت اللسان على مخرج الضاد، هل تسمعون ضادا؟ لا تسمعون شيئا، إنما الأصل أن يخرج الصوت من مخرجه، أي يخرج من الوترين الصوتيين ثم يندفع باتجاه الخارج، سيخرج من الفم، وهو مندفع سيواجه أمامه مخرجا من مخارج الحروف مستعدا، يعني مخرجا، وسيجد مثلا أمامه مخرج الضاد، يعني اللسان أخذ موضعه ليكون الضاد مثلا، فإذا ما خرج الصوت من الوترين ثم وجد اللسان قد استعد للضاد فهنا تخرج الضاد ويخرج صوتها. فإذا عندي المخرج وعندي مخرج الصوت ومخرج الحرف. مخرج الصوت أصله هو الوتران الصوتيان من أقصى الحلق أو من الحلق، ثم إذا خرج الصوت هذا سيتشكل حسب المخرج الذي يكون مستعدا. فإذا خرج الصوت مثلا من الوترين ثم وجد أمامه أن مخرج الراء جاهزا وأن اللسان أخذ موضعه عند الراء، فإن الصوت يخرج راء. وإذا خرج الصوت من الوترين مندفعا نحو الأمام وشاهد أمامه أو وجد أمامه أن اللسان مثلا استعد لمخرج التاء، فإن الصوت سيخرج تاء وهكذا. فإذا الصوت يخرج من الوترين ولا بد لتكوين الحرف من مخرج. هذا المخرج عندما يكون قد اعترض مخرج الصوت الذي هو أصلا من الوترين سيخرج عندنا الحرف. الحرف يحتاج إلى صوت يخرج من الوترين في نعم، وهذا الحرف أيضا يحتاج إلى مخرج ليكون الحرف، لأن الصوت يكون عاما هو صوت عادي، ولكن مخرج الحرف يحور ويغير هذا الصوت العام ويجعله خاصا حسب الحرف الذي يعني حسب الحرف الذي هو صاحب المخرج. أرجو أن تكون واضح هذه النقطة، ستتضح إن شاء الله عز وجل أكثر في يعني طيات الحديث عن هذه المخارج وعن هذه المواضع. قلنا أن المواضع خمسة، وأولها الجوف. الجوف أيها الأخوة الأخوات، يعني بعضهم كان يخطئ فيقول هو الخلاء الذي يعني يعني إلى الخلف من الحلق والفم، ويظنه شيء من عند الأمعاء والمعدة. لا لا، الخلاء في الفم، الخلاء فقط هو من عند تقريبا الفم والحلق. الخلاء هو المنطقة أو التجويف. الجوف هو، هل رجع الصوت؟ الجوف هو الخلاء في الفم. الجوف هو الخلاء في الفم عند تباعد الفكين لدى النطق بأحرف المد. بأحرف المد، حطوا خطا تحت هذا لنعرف أحرف المد. أحرف المد كما قلنا ثلاثة: ألف مفتوح ما قبلها ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، إذا ألف ما قبلها مفتوح، وواو ساكنة ما قبلها مضموم، وياء ساكنة ما قبلها مكسور. هذه أحرف المد الثلاثة كما تعلمون وذكرناها فيما مضى. إذا عند تباعد الفكين ومحاولة نطق أحد الحروف هذه الثلاثة حروف المد، هذا التجويف وهذا الخلاء يسمى الجوف. طبعا هذا الجوف الذي قلنا هو الخلاء في الفم عند تباعد الفكين لدى النطق بأحرف المد، وفيه مخرج واحد في الجوف، مخرج واحد فقط. إذا قلنا عندنا خمسة مواضع وعندنا 17 مخرجا، بعض المواضع لها مخرج وبعضها لها أكثر من مخرج. أما الجوف فهو موضع واحد وفيه مخرج واحد فقط، وهو مخرج حروف المد الثلاثة، وهي كما قلت: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها. طبعا تسمى هذه الأحرف الثلاثة الواو ألف ياء إذا كانت مدية تسمى أحرف مدية أو أحرف جوفية نسبة لخروجها أو نسبة للجوف الذي هو مخرجها. الموضع الثاني والإخوة الأخوات هو الحلق. الحلق فيه ثلاثة مخارج طبعا: أقصى وأوسط وأدنى. الحلق، أنا ربما أخطأت للعفو قبل قليل كل ستة حروف، نعم هي ستة حروف ولكن ليست ستة مخارج. الحلق له ثلاث مخارج، من هذه المخارج الثلاثة تخرج حروف ست. إذن حروف ستة، الحلق فيه ثلاثة مخارج: المخرج الأول هو أقصى الحلق، المخرج الثاني هو أوسط الحلق، والمخرج الثالث هو أدنى الحلق، أي أقربه من يعني اللسان ومن من الخارج. يعني الأدنى الأقصى هو القريب من اللها، يعني العفو الحلق أقصاه يعني القريب من يعني باتجاه المعدة كأنه. أما الحلق قلنا فيه ثلاثة مخارج، طبعا الحلق هو الموضع الثاني من المواضع الخمسة، فيه ثلاثة مخارج: أقصى الحلق وأوسط الحلق وأدنى الحلق. يخرج من أقصى الحلق الهمزة والهاء، ويخرج من أوسطه العين والحاء، ومن أدناه يخرج الغين والخاء. هي حروف ستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء مجموعة لحروف الإظهار. لو تذكرون عند شرحنا لأحكام النون الساكنة والتنوين أخذنا حكم الإظهار وذكرنا أن حروف الإظهار ستة، وهي هذه نفسها الهمزة هاء عين حاء غين خاء. طبعا وتحويها العبارة أخي هاك علما حازه غير خاسر. الحروف الأول من الكلمات هذه التي تشكل هذه العبارة هي حروف الإظهار، وهي أيضا بنفس الترتيب، يعني التي يعني تخرج من الحلق بنفس الترتيب، يعني أخي هاك يعني همزة هاء تخرج من وسط الحلق، أخي هاك علما حازه عين حاء تخرج من وسط الحلق، غير خاسر غين خاء تخرج من أدنى الحلق. طبعا هذه تسمى الأحرف الحلقية، لماذا؟ لأنها تخرج من الحلق، حروف المد تخرج من الجوف فسميت جوفية، أما حروف الحلق تخرج من الحلق فسميت حروف حلقية، حروف حلقية. المخرج الثالث أيها الإخوة والأخوات هو مخرج اللسان، عضلة اللسان التي تعلمون طبعا فيه 10 مخارج. اللسان هو الموضع الثالث من المواضع الخمسة التي ذكرناها، للسان 10 مخارج. لاحظوا الجوف له مخرج واحد والحلق له 3 مخارج، أما اللسان فله 10 مخارج. أولا المخرج الأول أو الحرف المخرج الأول نعم اللسان هو طبعا معلش الآن ربما المعلومات بدأت تتراكم نوعا ما، ولكن لو رجعتم إلى التسجيل بعد انتهاء الحلقة ستجدون بإذن الله عز وجل يعني التذكار والتذكرة، وتستطيعون أن تلخصوا هذه الحلقة، والكتاب أيضا موجود والحمد لله على الشبكة العنكبوتية، فلتعودوا إليه حقيقة، لأن هذا العلم يعني يحتاج إلى مراجعة وإلى كثرة تكرار حقيقة ليرسخ في الأذهان. أما أن تستمعوا الآن ثم يعني تنشغلوا بشيء آخر دون الرجوع إلى هذه الحلقات فستفوتكم كثير مما يعني تسمعون الآن، فأنصح بتنزيل الكتاب من الإنترنت أو غير هذا الكتاب، كتاب غيره مثلا، أو الرجوع إلى التسجيل بعد انتهاء الحلقة. طبعا نعيد مرة أخرى، للسان 10 مخارج، أولها أقصى اللسان، أقصى اللسان يعني آخره القريب من اللهاء أو القريب من لسان المزمار أو القريب من الحلق، يعني القريب يعني الأقرب إلى المعدة مثلا، يعني ليس القريب من عند الأسنان، لا أقصى اللسان هو الآخر، آخره القريب من اللهاء. أقصى اللسان مع استعلائه يعني ارتفاعه، طبعا أقصى اللسان يا جماعة يعني ماشي أقصى اللسان لحاله ما أخرج منه حرف، لابد أن أقصى اللسان هذا يستعلي نوعا ما ثم يلتصق بما يحاليه من الحنك الأعلى سقف الحلق، يعني إذا أقصى اللسان هذا ارتفع ثم التصق بما يحاليه من الحنك الأعلى هنا يتكون مخرج، أما أقصى اللسان لوحده يعني ما يخرج منه حرفا، ما يخرج منه حرف إلا أن يكون أقصى اللسان قد التصق بما يحاذيه من الحنك الأعلى. إذا التصق أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فإنه يكون مخرج، بسم الله، نعم إذا التصق أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فإنه يكون مخرج القاف، القاف. إذا المخرج الأول من المخارج 10 للسان هو أقصى اللسان مع استعلائه وما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف. الآن المخرج الثاني أقصى اللسان مع استفاله، لاحظوا أقصى اللسان في المرة الأولى عندما خرج القاف كان مع استعلائه، يعني في استعلاء في اللسان، اللسان يرتفع للأعلى، يكون عندنا شيء من التفخيم، والقاف نعم هي مفخمة، أما عند ما يرتفع أقصى اللسان عندما يلامس أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ولكن اللسان مستفل يخرج عندنا الكاف. الآن ربما الكلام يعني بدون تطبيق عملي قد يكون فيه شيء من الغموض، ولكن أرجو منكم كل واحد أن يقول قاف كاف أو يقائك يقائك، لاحظوا القاف ولاحظوا الكاف، لاحظوا يعني وضع اللسان عند النطق بالحرفين، عند القاف ستجدون أن اللسان قد استعلى وارتفع يقائك، عند النطق بالقاف ستجدون أن اللسان نزل يعني انخفض نوعا ما واستفل فلهذا تخرج الكاف. إذا القاف والكاف هما يخرجان من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، لكن الفرق بينهما أن اللسان يكون مستعليا عند القاف ومستفلا عند الكاف. ويسميان من يعني القاف والكاف يسميان باللهويين. لماذا؟ لقربهما من اللها. اللها هي لسان المسمار أيها الأخوات، هي القطع اللحمية التي تكون عند الحلق والتي تحاول أن والتي تنظم يعني دخول الهواء إلى المعدة إلى الرئتين ودخول الطعام إلى المعدة. هذه تسمى القطع اللحمية، هذه اللها. القاف والكاف لأنهما قريبين أو يخرجان يعني بمكان أو من مكان قريب نوعا ما من اللها يسميان اللهويين. إذا قلنا أن للسان 10 مخارج، ذكرنا مخرج القافي ومخرج الكاف. المخرج الثالث من مخارج اللسان هو وسط اللسان. وسط اللسان يعني ليس بالأقصى ولا بالأدنى، المنطقة المتوسطة هذه إذا يعني وسط اللسان وما يحاذيه من الحلق الأعلى يخرج منه الجيم والشين والياء. قد يكون الياء غير مادية. قد يسأل سائل، أنت قبل قليل ذكرت أن الياء تخرج من الجوف. نعم، هناك ياء مادية اللي هي ساكنة ما قبلها مكسور فتخرج من الجوف. أما الياء غير المادية يعني المفتوحة المضموم مثلا المكسورة، هذه الياء لم تتوفر فيها شروط المد، هذه الياء تخرج أو تسمى ياء غير مادية وتخرج من وسط اللسان هي والجيم والشين. إذا وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى سقف الحلق هذا القبة يخرج منه الجيم والشين والياء غير مادية، أي الياء المفتوحة مثلا يعلمون يا يعلمون، أو المضمومة مثل يوقنون، أو المكسورة مثل يد مثلا ممكن تقدرون أي مثال، أو الساكنة مثلا بعد فتح اللي هي يعني اللي هي اللينية هذه وإن لم يكن فيها مد لين ولكن هي لينية دعوني أسميها، فتخرج أيضا من وسط اللسان، تخرج أيضا من وسط اللسان. طبعا هذه الحروف الثلاثة التي ذكرت وهي الجيم والشين والياء غير مادية تسمى الأحرف الشجرية أو الشجرية لأنها تخرج من شجر اللسان أي أصله وهو وسطه. ما أدري، أنا الجهاز للأسف عندي بدأ يعني يعلق نوعا ما فالكتاب لا ينزل، معلش تنتظرون علي ثواني من الأخوات، فقط الكتاب يعني كأنه علق فما أرى يعني الكتاب الآن. دقيقة إن شاء الله بإذن الله، ثواني لو سمحتم. إذا قلنا وسط اللسان مع ما يحاذيه الحنك الأعلى يخرج منه الجيم والشين والياء غير المادية. طيب المخرج الرابع من مخارج اللسان أيها الإخوة والأخوات، المخرج الرابع من مخارج اللسان هو حافة اللسان أو حافة اللسان طرفه يعني اللي هو طرفه الأيمن أو الأيسر مع الأضراس العلوية يعني إما طرف اللسان حافة اللسان اليمنى مع الأضراس العلوية اليمنى أو حافة اللسان اليسرى مع الأضراس العلوية اليسرى أو حافتي اللسان اليمنى واليسرى كلاهما مع الأضراس العلوية اليمنى واليسرى. هذا المخرج أو هذا الموضع أو هذا المكان يخرج منه حرف الضاد، ولكن خروجه من الحافة اليسرى يكون أيسر وأسهل يعني وأوضح أو أسهل دعوني أقول. المخرج الضاد للأخوات كما قلت هو من حافة اللسان إما اليمنى أو اليسرى مع ما يحاذيها من الأضراس العلوية، هذا مخرج الضاد. لو قلتوه بطريقة صحيحة تستطيعون أن تحددوا عن ماذا أتكلم أنا الآن. المخرج الخامس من مخارج اللسان هو بين حافتي اللسان مع ما يحاذيهما من اللثة أو اللثة العليا بعد مخرج الضاد. كيف هذا الكلام؟ مخرج الضاد كله سبحان الله، دعوني أحاول أن أستعين بالرسوم التي أمامنا اللي هي كانت ربما يكون لا، فيقول إل. لاحظ أين اللسان يكون ما بين الحافتين من الأمام ما بين الحافتين اليمنى واليسرى يعني من الوسط كأنه، ولكن من الطرف الأمامي إذا لامس اللثة أو اللثة العلوية يخرج حرف اللام. قولوا لاحظوا كيف يكون، هذا مخرج اللام، هذا هو مخرج اللام. طيب المخرج السادس من خارج اللسان هو طرف اللسان مع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى أو فوق أصول الثنايا العليا، ومخرجه النون. قولوا مثل إن يخرج من طرف اللسان، يعني أما اللام تخرج من بين حافتي اللسان كأنه في شيء من العمق عند اللام، أما الإن يكون أمام النون، يكون أمام اللام يعني أقرب إلى الطرف. إذا طرف اللسان مع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى، إن يعني فوق اللثة بقليل، فوق أصول الثنايا، الثنايا اللي هي الأسنان الأمامية القواطع هذه، فوقها بقليل أصولها مكان خروج السن، يعني عند اللثة عندما يمسك السن باللثة هذا الأصل، فوق أصول الثنايا العليا إذا لامس طرف اللسان ذاك الموضع يخرج منه النون. قولوا إن تلاحظوا، حتى تلاحظوا الفرق أكثر بين اللام والنون، ليقل كل منكم مثلا إن تلاحظوا الفرق، حاولوا أن تقرأوا إن عدة مرات ولاحظ كيف يتحرك اللسان بين المخرجين. نعم. المخرج السابع يا الإخوة والأخوات هو طرف اللسان ومع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى مع انحراف عن مخرج النون، وهو العفو، وهو أدخل إلى ظهر اللسان ويخرج منه الراء، يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذي طرف، يعني احنا اتفقنا يكون ادخل الى الخلف نوعا ما، يعني كانه ذاهب الى الخلف قليلا يتاخر قليلا عن مخرج النون، هذا هو مخرج الراء. جرب قول ار الان لتلاحظ الفرق بين اللام والنون والراء، قولوا ال ار ان مثل او ال ان ار، ولاحظ اللسان كيف يتردد ويختلف بين هذه الاماكن الثلاثه، تجده مثلا عند اللام في مخرج معين، غير قول إن تجده ذهب إلى موضع آخر قريب حقيقة من مخرج اللام، ثم قول إر مثلا ستجده أيضا تغير وانتقل إلى مخرج الراء. يعني هذه، لأني أنا أتكلم الآن ليس أمامي لوح وليس أمامي يعني وسيلة شرح أكثر من الكلام، فلهذا ربما الله المستعان يعني يكون الكلام فيه شيء من الغموض نوعا ما، أرجو أن لا يكون ذلك، ولكن دعونا نستعين بألسنتنا حقيقة. فينطق كل منا اللام والراء والنون عدة مرات، وهنا تستطيعون أن تميزوا المخارج يعني بطريقة أيسر وأسهل. نعم. الآن اللام والراء والنون هذه التي أصلا تخرج من طرف اللسان تسمى الأحرف الذلقية، لأنها تخرج من ذلق اللسان، ذلق اللسان أي طرفه، أي طرفه. المخرج الذي بعده من مخارج اللسان هو طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، أصول الثنايا العليا أشدها طرفه، منتهى طرفه. ثم آخر شيء أو آخر مخرج من مخارج اللسان هو ظهر طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ظهر طرف اللسان يعني طرف اللسان ولكن من ظهره من الأعلى، مثل إذ تخرج منه ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، تخرج من الحروف الثلاثة الثاء والذال والظاء، وتسمى الحروف اللثوية لقربها الشديد من لثة الثنايا العليا. طبعا أرد يعني أعيد مرة أخرى ليسهل عليكم تحديد المخارج هذه بوضوح، حاولوا أن تنطقوا الحرف نفسه فتقولوا مثل إذ أين اللسان يكون، فسمى المخرج، لأنه قال هناك طريقة لتحدد مخارج الحروف بأن تنطق الحرف، تضع قبله همزة مكسورة مثلا ثم تنطق الحرف ساكنا، فحيثما خرج الصوت فهناك المخرج. يعني مثلا حرف الإطلاء تقول إو، هذا الصوت خرج من المكان الذي عنده اللسان الآن، وهو ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. هذه طريقة تستطيعون حقيقة من خلالها أن تحددوا المخارج. يعني الحمد لله رب العالمين كوننا جميعا من العرب، ففي الأغلب مخارجنا نوعا ما سليمة، الحمد لله في الأغلب، أنا أقول لا شك أن هناك عنده عند البعض بعض المشاكل، ولكن في الأغلب طالما أننا عرب فالحمد لله، يعني مخارج الحروف ليست مزعجة كثيرة بالنسبة لنا، لأننا أصلا بطبيعة الحال والحمد لله رب العالمين نخرجها بسهولة في الغالب. أما لو كان بيننا من هو من غير العرب ربما يستشكي نوعا ما. أما نحن كوننا كما قلت عربا نستطيع أن نكرر أو أن نخرج الحرف، نستطيع أن نفوره ونتخيل أين من أين يخرج الصوت، ونحدد المخرج ذهنيا في عقولنا دون ما يعني تصعيد في الموضوع. يعني عندنا بسيطة سهلة، طريقة بسيطة سهلة لنا، الجوف والحلق واللسان. الجوف له مخرج والحلق له 3 مخارج واللسان له 10 مخارج. الآن بقي عندنا موضعان هما الشفتان والخيشوم، نرجئهما بعون الله عز وجل للحلقة القادمة، يعني لأن الوقت يبدو أنه بدأ يضيق، ثم إن هناك مشاكل فنية في الاتصال يعني سبحان الله مما تعيق نوعا ما تكملة هذا الدرس وهذه الحلقة. إذن الموضعان الباقيان من مواضع المخارج هما الشفتان والخيشوم، نرجئهما بإذن الله عز وجل للحلقة القادمة بعون الله عز وجل. إذن ما أخذناه اليوم نبدا عام عن المخارج، ثم أخذنا المواضع الثلاثة الأولى من المواضع الخمسة وهي الجوف والحلق، أو نعم الجوف والحلق واللسان. يبقى عندنا موضعان هما الشفتان والخيشوم فيما يأتي من حلقات إن شاء الله عز وجل. إلى هذه النقطة وإلى هذا الموضع، هل هناك من استفسار أو إشكال أو ملاحظة؟ أنا أنتظر كتابتكم الآن أمامي على الشاشة، من كان عنده أي ملاحظة أو استفسار فليكتب لنحاول الإجابة عنه بما يفتح الله عز وجل علينا، أو بما يفتح الله عز وجل علينا وتعم الفائدة إن شاء الله عز وجل. من كان عنده استفسار فليدلي به الآن، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. أين بقية الأخوة والأخوات؟ أبو عبيدة والبث المباشر وفرسان السنة وأبو عبد الله وإبراهيم وأبو سهيلة والقدس في القيد والمسلمي وحمدي ودموع التائبين ومشتاق للجنة ونورة. الأخ محمد بارك الله فيه قد علق أو معلق، ولكن أين بقية الأخوة والأخوات؟ هل أنتم معنا أم ماذا؟ وأجركم كتب بارك الله فيكم، هل ملاحظة؟ هل من استفسار؟ هل من تعليق؟ ولكن أعيد وأزيد هذه المواضيع حقيقة تحتاج إلى مراجعة فيما بينكم يعني وبين كتبكم. لا يكفي فقط التحدث يعني فقط السماع، لأن هذا العلم يتفلت بسرعة إن لم يوثق من خلال الدراسة والمدارسة. لا بأس إن شاء الله. الأخت مشتاقة للجنة تستطيع أن ترجع إلى التسجيل التي قامت به الأخت نورة مباركة مشكورة، فتجد إن شاء الله عز وجل ضالتك هناك. أما الأخ محمد علان يقول ما رأيكم بالإجازة عن طريق النت؟ أخي محمد بارك الله فيك والكلام للجميع، حقيقة الإجازة يعني هي شهادة عظيمة قويمة، يعني تعلن للمجاز أنه دخل السند وارتبط اسمه من خلال يعني السلسلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي حقيقة يعني شيء عظيم وأمانة كبرى يجب أن تكون يعني على ذات القدر والأهمية، وحقيقة يعني يعيش هذا الجو صاحب الإجازة سواء كان شيخ أو طالب. بالنسبة للإجازة عن طريق النت، طبعا إن كانت من خلال الصوت والصورة، يعني أن الشيخ يرى الطالب ويسمع صوته، يعني يراه من خلال الفيديو ويسمع صوته، وبعضهم يرى بهذا، وإن كنت أنا حقيقة لا أحبذه، فأنا أحبذ أن يكون الطالب في نفس المجلس مع الشيخ، فيكون هذا أفضل وأسهل وأجود. أما بعض المشايخ حسب ما أعلم أنهم قد يعني إذا وثقوا أو وثقوا من قراءة الطالب، يعني قرأ عندهم جزئين عن الطبيعة يعني مباشرة، ثم سافر أو سافر الشيخ مثلا، فمن خلال النت يعني صوت وصورة ممكن يكملون، بعضهم يرى هذا. أما أنا الذي أفضله شخصيا الله أعلم بالصواب، أن الأفضل أن الشيخ والطالب يجب أن يجلسوا في حلقة واحدة أو يعني في مجلس واحد، فيكون الأخذ والتلقي أفضل وأجود، لأنه كما تعلمون ربما البعض عنده غير قد يستقر على النت، ولكن كمفهوم إجازة أنا بالنسبة لي أراها شيء كبير جدا حقيقة، ويعني أتعفف أن أعطيها لأحد عن طريق النت صراحة، أجد فيها يعني حرجا نوعا ما لما قلت لك من أسباب آنفة الذكر، من خلال أن النت قد لا يوصل الحروف كما هي وقد يتقطع أحيانا. فالأفضل أن يكون الشيخ والطالب في نظري على الأقل أن يكون في حلقة وفي مجلس واحد. أما للتعليم عن طريق الإنترنت فلا حرج، ممكن الإنسان أن يتعلم يعني يتعلم ويقرأ.